أو منصبه أو من أجل المال أو من أجل القرابة أو من أجل أو من أجل، فهذا هو الفاسق أو العاصي الذي يقال، لا يقال إنه خارج الملة الإسلامية، ولكن يقال فيه جاهلية أو فيه كفر. ابن عباس رضي الله عنهما لما سألوه عن الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي أي الآية به كفر، هي به كفر أي هذا الحاكم بغير ما أنزل الله به كفر. وقال في نص آخر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي ليس هذا الكفر كالكفر الآخر. فهذا يرد على القائلين بأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد حادثة معينة أو أراد بني أمية أو أراد قوما معينين، لا، ابن عباس يفسر نصا، أي لا فرق عند عبد الله بن عباس بين هذا النص وبين نصوص أخرى فيها إطلاق الكفر وفيها إطلاق الجاهلية وإطلاق الشرك، لكن على الأمور العملية فيقال به جاهلية أو به كفر أو به شرك أو به نفاق، لكن لا يقال هو كافر الكفر الأكبر. ليس كفر من حكم بغير ما أنزل الله ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالكفر كفران، والجاهلية أيضا جاهليتان، والنفاق نفاقان، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والمعصية أيضا معصيتان. فإبليس عصى وآدم عصى، لكن معصية إبليس كفر ومعصية آدم ليست كفر، فمعصية إبليس معصية كبرى تخرجه من الملة، ومعصية آدم معصية صغرى لا تخرجه من الملة، ففرق بين المعصيتين. فالمعصية معصيتان، والجاهلية جاهليتان، والكفر كفران، والفسق فسقان، والشرك شركان، والنفاق نفاقان، والظلم ظلمان. كل هذه الأمور تنقسم إلى أكبر وأصغر، إلى اعتقادي وعملي. نعم. إذن ليس من مبرر لهذه الفرق أن تخرج على الجماعة، وربنا سبحانه عظم الخروج على الجماعة. وهنا نجد أهل السنة أحكم الناس، من جهة يلتزمون الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، ومن جهة هم لا ينتمون إلى فرق وأحزاب تفرق المسلمين، بل ينتمون إلى سواد المسلمين الأعظم، ويقولون نحن مع هؤلاء المسلمين برغم أنهم يخالفونهم، ويقولون هذا الذي يفعله المسلمون غلط، حكمهم بالقوانين الوضعية غلط، وتبرج نسائهم غلط، وتعاملهم بالربا غلط، وهذه الجمارك غلط، وهذه الأغاني غلط، وهذه الموسيقى غلط، وهذا الرقص غلط، وهذا، يغلطونهم في كثير من الأمور، ولكن هم لا يخرجون عن جماعتهم، فهم ينتمون إلى هذه الجماعة الكبيرة، لا ينتمون إلى هذه الفرق الصغيرة والأحزاب الجاهلية، لا ينتمون إلى هذه أبدا، وإنما ينتمون إلى المسلمين عموما، فيقول أنا واحد من هؤلاء المسلمين. فكل دعوة تفرق المسلمين هي دعوة مرفوضة. ولذلك هنا انظر إلى تتمة هذا الحديث، فإنه من دعا، نعم، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، أمر خطير. وهو لا يعني قطعا الخروج من ملة الإسلام إلا إذا خرج عن جماعة المسلمين بمعنى الخروج من الإسلام. الخروج عن الجماعة بمعنيين، الخروج عن الجماعة بمعنى الخروج من الإسلام فهذه ردة. ولذلك ورد في الحديث الذي في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وآخر هذه الثلاث التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا الجماعة بمعنى الإسلام، أي فارق الإسلام كله، خرج عن الإسلام كالذين ارتدوا عن الإسلام في عهد أبي بكر، هؤلاء خرجوا من ملة الإسلام وفارقوا جماعة المسلمين، فانطبق عليهم الوصفان كلاهما، انطبق خروج من الجماعة وخروج من الإسلام ككل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، لأن ردة الرجل عن الإسلام تعني لزاما خروجه من جماعة المسلمين. لكن هل لو خرج من جماعة المسلمين بمعنى أنه خرج على السلطان فقط، هل هذا يخرج من ملة الإسلام؟ لا، هذا له حكم آخر. هؤلاء يسمون البغاة، يسمون إيش؟ البغاة، كالخوارج وغيرهم. وهؤلاء وإن شرع للسلطان أن يقاتلهم لكنه لا يحل له أن يتعمد ماذا؟ قتلهم. فرق بين القتال وبين تعمد القتل، فالقتال أمر أعم وتعمد القتل أمر خاص. ففرق بين أن يقاتلهم وبين أن يتعمد قتلهم، فإنه يحل بل يجوز بل يشرع بل يجب على الإمام المسلم أن يقاتل الفئة الباغية بنص القرآن، وهم مسلمون ليسوا كفارا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا سيقاتل إمام المسلمين، سيقاتل فئة مسلمة بنص القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال سبحانه في آخر الآيات: فأصلحوا بين أخويكم، فهم مؤمنون ومع ذلك يجب قتالهم على من قدر على ذلك من السلطان أو من ينوب عنه. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. القتال هنا بنية إعادة هذه الطائفة إلى أمر الله وقبول الصلح، لا بنية القتل. فلا يجوز لي أن أتعمد القتل، لكن قد يحصل قطعا أثناء القتال قد يحصل قتل ولكنه ليس متعمدا. أي ولذلك الخوارج لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج ماذا أمر جنوده به؟ ألا يجهزوا على جريح. هم يقاتلون الخوارج، جرح واحد من الخوارج، الخوارج عنده مسلمون أم كفار؟ مسلمون، لكنهم بغى وضالون، فرقة ضالة خوارج، وهم كلاب أهل النار بنص الحديث، لكنهم ليسوا خارجين من الإسلام، وهم شر قتلى تحت أديب السماء. لكنه أمر جنوده ألا يبدأوهم بقتال، هذه واحدة، أي لا تقاتلوهم إلا إذا بدأوكم بالقتال، هذه واحدة. إذن علي رضي الله عنه يتجنب قتلهم ولكنه مأمور بقتالهم، مأمور بقتالهم ألا يبدأوهم بقتال، وإذا فروا ألا يتبعوا مدبرهم، من فر منهم فاتركوه خلوه يحرم، وألا يجهزوا على جريحهم، من جرح منهم فلا تقتلوه. الإجهاد على الجريح يعني قتله، خلاص القضاء عليه، جرح والآن مجروح لا يستطيع أن يتحرك، ماذا تريد منه؟ انتهى أمره، الآن لا يقاتل، دعه، لا تجهز على جريح، ولا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم، لا يعاملون معاملة كفار، ولا تغنموا أموالهم. انظر كيف الفرق، سبحان الله. إذن الأمر ليس كما يتصور بعضنا أن القتال يستلزم القتل، لا يستلزم، وإن كان القتل من لوازم القتال ومن الأمور التي لا بد أن تحصل أثناء القتال، لكن لا يستلزمه. فنحن لا نقول إن القتال لا بد فيه من قتل المقاتل، لا، قد يقتل بعضهم ولكن دون أن يقصد بعينه، نعم، لأنه قتال. ما معقول أنك ستقاتل دون أن يحصل قتل، لا بد أن يحصل، ولكنه غير متعمد وغير مقصود، بل يتجنب. نعم. إذن هنا الخروج من الجماعة في الحديث فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. إذن الإسلام والجماعة قرينان، فكما يقال لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا جماعة الإسلام، فلا بد أن تكون تحت مسمى الجماعة بمعانيها الأربعة كما سبق ذكر. فهنا الخروج من الجماعة المسلمة قد يكون بمعنى الكفر والردة كما في الحديث إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، وإما أن تكون مقيدة، خروج من الجماعة مقيدا كالبغاة كما وصفنا ذلك. فهذا خروج من الجماعة خروج جزئي، أي يمكننا أن نقول أن الخروج من الجماعة ينقسم إلى قسمين: خروج كلي وهو من الإسلام، وخروج جزئي وهو بمفارقة السلطان، فالخارج على السلطان يعتبر باغيا ولا يعتبر خارجا من ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا استحل الخروج على السلطان طبعا بغير تأويل. فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. سبحان الله، أمر الجاهلية ليس أمرا هينا، ودعاوى الجاهلية الدعوة إلى تبرج النساء دعوة جاهلية، الدعوة إلى تعدد الأحزاب دعوة جاهلية، ولا دعوة إسلامية دعوة جاهلية. فالذي ينادي بتعدد الأحزاب دعوة جاهلية، احترام الرأي والرأي الآخر حتى ولو كان كفرا. هم في هذه الأيام يقولون حتى ولو كان كفرا، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى وإن كان الخالف المخالف عندهم إيش كافرا، ينادي بالإباحية ويقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نحترم الرأي والرأي الآخر. هذا من دعاوى الجاهلية، ما يصح الجمع بين الخير والشر والإسلام والكفر والحق والباطل في إناء واحد، هذا ما يصح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. لا بد من المفاصلة بين الإسلام وبين غيره، الإسلام غني عن غيره فضل الله، لا حاجة لأن يدخل فيه شيء من غيره. كل من دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. هذا طبعا من أحاديث الوعيد. طبعا إذا دعا بدعوى جاهلية تشبه عقيدة أهل الجاهلية التي بها كفروا، خلاص يصير مثلهم في عقيدتهم، ومن جثي جهنم خالدين فيها، يصيرون خالدين في جهنم كالكفار الأصليين. وأما إن دعا بدعوى جاهلية هي من أمر الجاهلية كالمعاصي ونحو ذلك، إذا من دعا إلى الجاهلية في صورة عقيدتها التي هي كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا يكون من جثي جهنم خلودا. والذي يدعو بدعوى الجاهلية في صورة معاصي وحمية جاهلية وحكم جاهلية وتبرج جاهلية ونحو ذلك، فهذا يعتبر من جثي جهنم إيش؟ وعيدا، من جثي جهنم وعيدا، أي وإن دخلها لكنه لا يخلد فيها إلا إذا أشرك بالله عز وجل. المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابها إلا بالشرك. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا، قالوا يا رسول الله، الصحابة ما تصوروا أن يكون هذا الذي يدعو بدعوى الجاهلية ممن يصلون وممن يصومون؟ لا يمكن أن يكون ممن يصومون وممن يصلون كالذين قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، كانوا من الصحابة لكنهم دعوا بدعوى جاهلية وهم متوعدون بأنهم كذلك، فهم من جثي جهنم إلا إذا تابوا وأنابوا إلى الله إلا أن يراجع. قيل يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، وإن صلى وصام أي يمكن هذا؟ وإن صلى وصام، قال وإن صام وصام أي دخوله في الوعيد لا يمنعه من الدخول في الوعيد أن يكون مصليا وأن يكون صائما وأن يدعي الإسلام. والزعم قد يطلق على الزعم، أي قد يطلق على ما كان كذبا، أي يطلق الزعم على الدعوة الكاذبة، ويطلق الزعم على الدعوة التي لا تكون على حقيقتها. أي كلمة زعم لا يفهم منها أنه كافر، لا، أي إنه فعل شيئا يخالف دعواه، ما يزعمه، يزعم الإسلام ويعمل ويدعو بدعوة الجاهلية، هذا طبعا معارض، فهو معارض في هذه المسألة. وإن زعم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، طيب ما الدواء؟ قال فادعوا بدعوة المسلمين ضد دعوة الجاهلية، دعوة الإسلام، فادعوا بدعوة المسلمين، فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل. ما الذي تنتمي إليه؟ ما أي جماعة؟ المسلمين المؤمنين عباد الله، فنحن نسمي المسلمين بالأسماء التي سماهم الله بها. كون المسلمين قد اختلفوا هذا موضوع سبق الكلام فيه مرارا وتكرارا، أي لا نحزب المسلمين ولا نفرق المسلمين، والمسلمون يدعون إلى شيء واحد، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كما سبق. فهذه الدعوة التي ندعو جميع المسلمين إلى أن ينضووا تحت لوائها، هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يسلم، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بماذا تسمي انضمام بعض الحكومات الإسلامية لمجالس الكافرين كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وجزاك الله خيرا؟ الجواب مضى أن هذه المجالس والهيئات جاهلية، والانضمام إليها يكون من التحاكم لحكم الجاهلية، والتفصيل هو إن كانوا يقرون ما في هذه المجالس مما يخالف الشرع، ويعتقدون أن هذه الأحكام أفضل من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو مساوية لهما، فالحكم الخروج من الملة. وإذا رأوا أنهم مضطرون ومجبرون وليس لهم خيار، وأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم إلا بدخول هذه المجالس، فهذا من ضعف الإيمان لا شك في ذلك، وهو كما قلنا فيهم جاهلية وفيهم كفر، لكنه لا يخرجهم من ملة الإسلام إلا بالتفصيل الذي سبق. يقول: كلمة لا بديل عن الديمقراطية هل تعتبر إصرارا على عدم تطبيق الشريعة؟ يا أخ الإسلام، لو قالها على ما فهمت أنت يكون خارجا من ملة الإسلام، أما إذا فهمت الآن أن الشيوخ المعممين يقولون لهم إن الديمقراطية هي روح الإسلام، فهل تستطيع أن تكفرهم وعندهم مثل هذا القول من مشايخ معتبرين عندهم؟ هل يمكنك أن تخرجهم من ملة الإسلام بمثل هذا؟ قطعا لا. فهم يصورون لهم كما كان أولئكم المعممون يوم من الأيام يقولون اشتراكية الإسلام والإسلام دين الاشتراكية، اليوم يقولون ديمقراطية الإسلام والإسلام دين الديمقراطية، والله أعلم ماذا يقولون غدا عندما تذهب الديمقراطية ويأتي غيرها. فالشاهد أن هؤلاء الحكام معذورون، لا أقول معذورون بمعنى أنهم لا إثم عليهم وأن الله لا يحاسبهم، لا، أتكلم عن مسألة التكفير، أي نحن لا نستطيع أن نخرجهم من ملة الإسلام لأنهم معهم مشايخ، كان الأولى أن يكفر أولئكم المشايخ الذين يبيحون لهم هذه الأمور ويقولون لها إنها ليست مخالفة للشريعة بل إنها روح الشريعة، وأن الديمقراطية هي في الإسلام ومن الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمقراطيا، منهم من يقول ذلك. فالأمر يعني يمنعنا مثل هذا التأويل، وإن كان تأويلا غير سائغ، وإن كان تأويلا غير سائغ ومردود عليه، وإن كان تأويلا غير سائغ وإن كان تأويلا مردودا عليه، لكن لا يمكننا أن نخرجهم من ملة الإسلام مثل هذه الكلمات. يقول: هل سلك صلاح الدين الأيوبي نفس السبيل الذي سلكه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليتحقق له النصر كما ذكرتم أنه يبحث عن قوة ممكنة لنصر الدعوة؟ وصلاح الدين يوسف ابن أيوب هو نفسه كان قوة، هو كان قوة وهو كان من قبل الخليفة في ذلك الوقت، لم يكن يعمل من رأسه ولا بدماغه. فالخلافة المسمى بالفاطمية أصلا معتدية على الخلافة العباسية، أصلا معتدية على الخلافة العباسية. فيعني كانت الخلافة العباسية مسيطرة أصلا على بلادنا، ثم جاء الباطنيون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين وأخرجوا الخليفة العباسي وحلهم محله. فالذي فعل صلاح الدين أنه أعاد بلادنا إلى حظيرة الخلافة مرة ثانية، وهذا بقوة مؤيدة من الله أولا طبعا، ثم من خليفة ذلك الوقت. هذا لم يكن تصرفا فرديا كما يظن السائل، ولم يكن صلاح الدين صاحب جماعة كالجماعات الموجودة الآن ولا صاحب حزب، وإنما كان قائدا عسكريا من قبل الخليفة الموجود في ذلك الزمان، وأعاد مصر إلى حظيرة الخلافة كما قلنا. يقول: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية حيث يكتب على الشهادات وأحل الله البيع وحرم الربا؟ البنوك كما يعرف السائل نوعان: نوع يجاهر بالتعامل بالفوائد الثابتة ومن أجل إرضاء الجماهير ينشئون فروعا إسلامية لنفس هذه البنوك، فيقولون بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، يعني وكأنهم يقرون بأن الفروع غير الإسلامية ليست إسلامية، وهم يعني يقولون هذا يرضي الجميع من الناس، من يرى حل هذه الفوائد الثابتة كالمفتي وشيخ الأزهر حاليا ومن تبعه، وهناك من لا يقر بذلك، فهؤلاء نعمل لهم نظاما يعجبهم ويريحهم. مثل هذه البنوك لا يحل التعامل معها البتة، لا في فرعها الإسلامي ولا في غير فرعها الإسلامي، لأن فوائدها الثابتة ربا، وما ينشئونه من فروع المعاملات الإسلامية هي حيلة يستجلبون بها الناس الذين يحرمون فوائد البنوك الثابتة. أما بالنسبة للبنوك الأخرى التي لا تتعامل إلا بنظام واحد يسمونه نظاما إسلاميا، فهذه البنوك لا شك أنها عندها مخالفات وعندها أخطاء، وهذا أمر واضح وبين، ولكن هي أهون قطعا من البنوك الأخرى التي سميت بعضها. ومن تعامل مع البنوك الإسلامية على أساس ما يظهر له منها فلا حرج عليه هو ولا إثم، ومن عرف بعض المعاملات الخاطئة أو المشبوهة في هذه البنوك وتجنب التعامل معها لا شك أنه أبعد عن الشبهات، ولا شك أنه سيكون يعني بعيدا عن الوقوع في مثل هذه المعاملات المشبوهة. وأنا شخصيا لا أنصح بالتعامل مع البنوك أبدا، لا الإسلامية ولا غير الإسلامية. ومن المعاملات المشبوهة الآن ما يسمونه بالمرابحة الإسلامية، حيث يدخلون سلعة كحيلة ويحاولون أن يقنعوا المقترض أنه لم يقترض منهم وإنما اشترى السلعة من خلالهم فقط، فهم يدخلون كوسيط ممول ويقولون للذي يريد شراء شيء تعال اشتري عن طريقنا، ويقولون له حتى تكون حرا في شرائك اذهب واشتري ما شئت كوكيل لنا في شراء هذه السلعة، فاعمل يعني خذ العروض المناسبة واختر من السلع أرخصها وأحسنها، وتعال اعرض علينا الأوراق التي يعني اتفقت على التاجر على أساس مع التاجر على أساسها، ونحن سندفع للتاجر نقدا وسنستوفي منك الثمن بالقسط هكذا. فهذا ما يسمونه الآن بالمرابحة الإسلامية، وهذا لا يصح ولا يجوز بحال لما فيه من عدم الملكية، بل لما فيه من عدم الحيازة وعدم الملكية الحقيقية، فهي ملكية ورقية وهمية، فالبنك يوهمك أنه امتلك بما دفعه للتاجر فيقول أنا ملكت هكها أنا قد اشتريت، ولولا أنه ضمنك مشتريا ما دفع ثمن هذه السلعة أبدا. فالبنك في الحقيقة ممول، بمعنى أنه يقرضك أنت ويأخذ منك زيادة، لكن بدلا من أن يعطيك النقود في يدك يقول أنا سأدفعها للتاجر الذي اتفقت معه على شراء السلعة وسأستوفي منك أنا بالتقسيط. فمثل هذا النوع من التعامل لا شك أنه فيه شبهة الربا إن لم يكن ربا. فالبعد عن البنوك بجميع أنواعها هو الصواب. وصدق بعض أهل العلم عندما قالوا لا تجتمع الكلمتان بنك وإسلامي، كلمة بنك لا تصلح مع كلمة إسلامي، وكلمة إسلامي لا تصلح مع كلمة بنك. فالبنوك مؤسسات يهودية أنشأها اليهود كما قلنا مرارا بالسيطرة على اقتصاد العالم كله، لا على اقتصاد الدول فقط، أي لا على اقتصاد دولة أو قطر أو حتى قارة، بل على اقتصاد العالم كله. فالبنوك مؤسسات ربوية يهودية أنشأها اليهود كحيلة ماكرة للسيطرة على دول العالم على اقتصادها وبالتالي على سياساتها. الآن أمريكا دولة لها رئاسة ولها حكم مستقل، ولكنها مسيطر على حكمها السياسي عن طريق سيطرة اليهود الاقتصادية على المؤسسات الأمريكية، ومن أهم هذه المؤسسات البنوك. فالبنوك ووسائل الإعلام، المؤسسات الإعلامية الكبيرة في العالم والمؤسسات والبنوك، هذه من أعظم الحيل اليهودية للسيطرة على العالم بأسره من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. فيعني لا، ما في شيء في الإسلام اسمه بنك ابتداء. بنك وإسلامي هذا يصعب أن يجتمع في يعني في كيان واحد، والله المستعان. يسأل أسئلة بعيدة عن الدرس. اليوم كل أحد الإخوة يعمل في صناعة الشاليهات على شاطئ أحد البحرين بمصر، فهل هذا العمل محرم؟ لا نستطيع أن نحرم عليه بناء الشاليه نفسه، فالشاليهات أماكن للسكنة، وليس الشاليه في نفسه مكانا للمعصية، ليس هو في نفسه مكانا للمعصية. نعم قد ترتكب المعصية على شاطئ البحر، لكن لا نستطيع أن نحرم نفس العمل في هذه الشاليهات ولا حتى السكنة فيها. فمن الناس من يسكن فيها دون أن يعصي الله، ومنهم من يسكن فيها ويعصي الله، فلا يمكننا الجزم بالحرمة. وإن كنا أيضا ننصح أخانا السائل بالبعد عن هذا الأمر، أن يعني هذا أفضل له وأفضل لدينه وأبرأ لدينه ولعرضه، والله تعالى أعلم. يقول إذا لم يصلي الرجل في الجماعة بالمسجد وصلى جميع الأوقات مع أهل بيته وأولاده في جماعة، فهل يقع عليه إثم لعدم صلاته في الجماعة بالمسجد؟ إذا كان في نطاق وحيز المساجد طبعا يقع عليه إثم، أما إذا كان يسكن في مكان عزل ليس فيه مساجد أصلا فلا حاجة، يعني لا حرج عليه في هذا. أما الذي يسأل ويقول أريد أن أكون ممن يحبهم الله، فكيف أصل لهذه الدرجة العظيمة؟ فأقول لأخي الكريم جوابك في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته هو من أهم أسباب نوال محبة الله سبحانه وتعالى، حتى تكون ممن يحبهم الله. كلما أحببت الله كلما ازددت متابعة لشرعه، فمتابعة نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي بها تكون محبا لله وممن تكون يعني ممن يكونون محبوبين لله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم وأعلم. وننتقل إلى الطويل المفيد الجامع الذي بدأنا دراسته يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الثاني من هذا العام الموافق 20 من شهر أغسطس من عامنا هذا أيضا، أي منذ ما يزيد على 3 أشهر. فإذا حسبنا عدد الحصص وجدناها تقريبا يعني 13 حصة. طبعا مع ملاحظة أننا توقفنا عن الدروس لمدة 2 أسبوع، فيعني تجاوزنا 10 حصص في شرح هذا الحديث الطويل. وحتى تجتمع الأفكار إن شاء الله تعالى أنا أقرأ الحديث بطوله على مسامعكم ثم أتكلم عن آخره إن شاء الله في هذه الحصة، لأن بعض إخواني كما هو بين لم يكونوا متابعين لهذا الدرس، وإنما بدأوا في الحضور بعد أن أعلنت عن أن كونه درسا عاما، فحتى يكونوا معنا إن شاء الله فيما نقوله أقرأ حديث الحارث الأشعري كاملا في هذه الليلة ثم أتكلم عن آخره إن شاء الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل حتى امتلأ المسجد، فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أثاره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أبتدي نفسي منكم؟ فجعل يبتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فتك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصار؟ فقال وإن صلى وصار وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن. والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا ما يتعلق بالحديث. وقلنا إن الحديث من الأحاديث التي صححها الحافظ الدارقطني رحمه الله بل وألزم البخاري ومسلما بإخراج هذا الحديث لأنه في نظره على شرطهما. فقد أخرج أحاديث مثله فالدارقطني رحمه الله يلزم البخاري ومسلما بإخراج هذا الحديث ولذلك ذكره في كتابه المسمى بالإلزامات. وقد فرغنا بفضل الله من الكلام على هذا الحديث إلا تلك الجملة الأخيرة ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله. وحسن الحافظ ابن كثير هذا الحديث. ولا تنافي بين تحسين الحافظ ابن كثير وبين إلزام الدارقطني للشيخين بإخراجه فإن في الصحيحين أحاديث صحيحة وأخرى
حسنة. فالصحيح عندهم يشمل الحديث بقسمين: الصحيح والحسن عند من جاء بعدهما. والمراد أن قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم، هذا وعيد، هذا وعيد. وعرفنا أن كل من دعا إلى شيء يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا فإنه يدخل في هذا الحديث، حتى ولو كانت الأسماء التي دعا إليها هذا المفرق مأخوذة من الدين. ومثلت بتلك القصة المعروفة التي انقسم فيها الصحابة إلى قسمين: مهاجرين وأنصار، على سبيل التحذب، أما الوصف فلا شيء فيه، فالمهاجر يتصف بأنه مهاجر لأنه هاجر فعلا، والأنصاري يتصف بأنه أنصاري لأنه فعلا ممن نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وعذروه ودافعوا عنه، فهم أنصار بهذه الصفة. وهذا مذكور في القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: إلا تنصروه فقد نصره الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الآيات معروفة. فاسم الهجرة واسم النصرة موجود في الشريعة على سبيل الصفة التي اتصف بها المهاجرون والأنصار. فما الذي حصل في تلك القصة حتى يوصف فاعلوه بأنهم قد دعوا إلى دعوة جاهلية؟ التحزب هو الذي حصل، حزبية على أساس هذا الاسم، تفريق للمسلمين على أساس اسم الهجرة وعلى أساس اسم النصر. إذن لا نغتر بالأسماء حتى لو كانت الأسماء حسنة. وكما قلت إن جميع الفرق الموجودة أسماؤها حسنة، لا توجد فرقة تسمي نفسها اسما قبيحا، لا توجد فرقة تسمي نفسها اسما قبيحا. فلا يمكن أن تسمي فرقة نفسها حزب الشياطين، لا يمكن، أو أن يسموا أنفسهم الفرقة الإسلامية، هذا غير معقول، بل إنهم يسمون أنفسهم بأسماء حسنة. فالأسماء لا تؤثر في الحكم على هذه الفرق. فلما فكع غلام مهاجري غلاما من الأنصار أو العكس، قال الغلام المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الغلام الأنصاري: يا للأنصار. أي كل واحد منهما دعا فريقا من الصحابة لكي يقف معه في هذه المشاجرة. إذن